بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، يكون تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح العقيدة الواقفية لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والتي قام بشرحها في مدينة الرياض. أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها، كما أسأله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة من أجلة الموصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا بد أن تحفظ هذه الرسالة، هذه العقيدة. فهو سهل ولله الحمد منصورة، وطلب العلم لا بد فيه من التعب والحفظ صبر. إذا كان على أحد منكم مشقة في الحفظ هذا شيء لا بد منه، لعلي ما أظن فيه مشقة إن شاء الله. أما موضوع الدرس في هذه الجلسة والجلسات المستقبلة إن شاء الله، فهو في العقيدة الواقفية شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام جليل ومجدد، وهو الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي. ولد في أرض حران من بلاد الشام، ولما يعني شب وميز أخذ يطلب العلم على والده عبد الحليم، وكان والده إماما جليلا، وجده أبو البركات نجم الدين بن تيمية الإمام الجليل الذي له المؤلفات الشهيرة، منها المنتقى في الأحاديث حديث الأحكام الذي شرع عليه السلطان من الأوطار وله كتاب المحرر في الفقه وله غير ذلك من المؤلفات أو يعتبر من أئمة المذهب الكبار. وكذلك أعمام الشيخ فيه العلماء فهو من بيت علم بدأ دراسة في صغره على والده حفظ القرآن وهو صغير ثم غزا استتار بلاد المسلمين واستتار طائفة من المشرق من داجية المشرق كانوا غلاظا جفافا كفرا غزوا بلاد المسلمين وأسقطوا دولة المسلمين في بغداد أثر الحديثة وقتلوا كثيرا من العلماء ومزقوا الكتب وألقوها في نهر الفتنة وقتلوا ألوفا مؤلفة من المسلمين ثم زحفوا إلى بلاد الشام وحصل على المسلمين منهم فتن عظيمة ومحن. فانتقل والد الشيخ بأسرته ومنهم ابنه أحمد انتقل بهم من أرض حران إلى دمشق بسبب الفتنة وما أصابه من القتال من القهر والظلم والقتل رحلوا إلى دمشق. وكان الشيخ شابا صغيرا ولكنه كان متوقد الذكاء والفطنة والحفظ. فلما قدم به إلى دمشق وكانت دمشق فغصت بالأئمة والعلماء في الحديث التفسير والفقه العربية وغير ذلك. تكلم الشيخ على علماء دمشق وأخذ عنهم وهو صغير وتأهل للفتوى وهو لم يبلغ 20 من عمره. ثم شهد له مشايخه في التحصيل والعلم وكان آلة في الكبر والذكاء والفطنة والإلمام بما يسمع وما يقرأ حتى فاق الأقران فهو شاب وجلس للتدريس والتعليم وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره. ثم توالت غزوات الستار على بلاد المسلمين وكان للشيخ فيها مقام الدفاع عن المسلمين. حمل السيف وقام المعركة جاهد في سبيل الله وكان ينصح المسلمين وقادة الجيش بالصبر والثبات حتى قوى من أجلهم وشد من أجلهم. انتصروا على الستار في المواقع الكبيرة بسبب أن الشيخ رحمه الله كان يحدثهم ويعظهم ويذكرهم ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله ولا يكتفي بالقول بل كان يؤيد ذلك بالفعل وكان يحمل السلاح ويرسل المعركة ويقاتل في سبيل الله. كان بطلا من الأبطال في القتال. ثم إنه لما كان عصره أيضا يعد بالبدع والخرافات والقبورية الصوفية بل والمعتزلة الجهلية ومستقاتهم من سائر الفرق، فإن الشيخ رحمه الله قام بالدفاع عن العقيدة وعن منهج السلف ومنهج السلف، ودرس وعلق في ذلك رسائل وفتاوى ومؤلفات جليلة. ربما تزيد على 400 مجلد مؤلفات أو أكثر. ويكفيكم الآن أنه لما جمع الموجود من فتاوى بلغ 35 مجلدا، ورد على الرافضة في هذه السنة، ورد على الرازي في تأكيد التقدير، ورد على علماء الكلام في درء تعارض العصر والنقل، ورد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب الضخمة المهمة جدا. ولما رأى خصومه أنهم لا طاقة له في مجادلته والرد عليه، كان يتغلب عليه الحجة والبرهان، حتى أنه كان يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، يعرف يعني من مذاهب أئمتهم ومن سبقهم ما لا يعرفونه هم. فلما رأوا أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجهه وصلوا به إلى السلاطين، اتهموه بأنه يخرج عن منهج السلف وعن الإجماع، يحرق الإجماع، وأنه وأنه، فعقد السلاطين المناظرة، عقدوا بينهم وبينهم مناظرات، وتغلب عليهم وخصمهم وفلجهم في الحجة والبرهان. لما رأوا أنهم أيضا لن يفلحوا في هذه الطريقة والمشاية، أغروا بعض السلاطين بحبسه وسجنه، فسجن رحمه الله ثم أطلق ثم سجن، ومات بالسجن رحمه الله. ولكن ما زاده ذلك إلا ثباتا وتعلقا، ومؤلفاته انتشرت بأيدي الناس، قرأوها وعرفوا الحق فيها. وفي كل عصر يظهر له من المؤلفات والرسائل ما يقرأ المسلمون والظفر به، حتى جاء عصرنا هذا، عصر المطابع وعصر النشر، فكانت قدوة الشيخ رحمه الله للمنزلة الرفيعة عند المسلمين، فلم يستطيع خصومه أن يرجلها أو الرد عليها، لأن تغلبت عليهم ولله الحمد، وصارت منارا بأيدي طلبة العلم والحريصين على السنة ومنهج السلف، فلا تزال ولله الحمد ظاهرة على رأيها. وأما خصومه فانطفأ نورهم وخمس ذكرهم ودارت مؤلفاتهم، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الحق لا يغلب، وأن الحق يظهر ولو انتقم في بعض الأوقات فإنه يظهر على الباطل. ومن جملة رسائله هذه الرسالة 3000 رسالة العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية هي سميت بهذا الاسم لأنه كتبها جوابا لرجل من أهل واد البلد المعروفة في العراق. سميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان أميرا على العراق. سميت بلدة واسط لتوسطها بين الكوفة والبصرة. يقول سميت بالواسطية لأنها تبين أن مذهب السلف هو الوسط، مذهب السلف هو الوسط بين المقالات والمذاهب الضالة والمنحرفة، كما قال عن أهل السنة أنه وسط في أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشبهة، وفي باب الأسماء أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافض والخوارج وبين الرافضة، فهم وسط في هذه الأبواب. فما يأتي كل هذا ذكر في الأثناء هذه العقيدة، يقول وهو وسط في كذا وهو وسط في كذا وهو وسط في كذا. فلذلك سميت بالواسطية لأنها بلدت وسطية مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة بين المذاهب المخالفة. وقد اشتملت هذه العقيدة على الأبواب التي يذكرها العلماء في العقيدة. اشتملت على بيان أسماء الله وصفاته وما يجب نحوها، وبيان كلام الله سبحانه وتعالى وما يجب اعتقاده فيه. وفي أصحاب الكبائر من المسلمين وما يقال فيهم وما ينفع عنهم إلى آخره، فهي مستمرة في القدر كذلك، في القدر وما يجب اعتقاده في قدر الله سبحانه وتعالى. وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده في حقه، وفي أهل البيت وما يجب اعتقاده في حقهم. وفي كرامات الأولياء وما يجب اعتقاده فيها. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومذهب أهل السنة والجماعة فيه. ثم ختمها ببيان صفات أهل السنة والجماعة ومناقب أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة حافلة على اختصارها ووجاجتها. وكان العلماء يهتمون بها ويدرسونها ويحفظونها ويدرسونها في المساجد. وقوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتدأ هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب وفي جميع الأمور
تبدا ببسم الله الرحمن الرحيم، لان الله سبحانه وتعالى بدا بها كتابه الكريم، وبدا بها كل سوره من القران ما عدا براءه. وكذلك الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سليمان عليه الصلاه والسلام لما كتب الرساله الى ملكه سبا في اليمن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا تقول ملكه سبا لما اخبرت جندها وقومها قالت يا ايها الملأ اني القي الي الكتاب الكريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. بدا رسالته عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بها في خطبه وفي حديثه وفي رسائله، كان صلى الله عليه وسلم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كل امر في بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر، اي ناقص البركه. البداء بسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات والرسائل وفي جميع الامور كله، على الاكل، على الذبيحه، على عند دخول البيت، عند دخول المسجد، كلها البداء بها. ولذلك كان المسلمون يسيرون على هذا المنهج، يبدأون في بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمورهم. أما الكفار ومن قلدهم وتشبه بهم من جهلة المسلمين فإنهم لا يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم في كتبه، رونا علامة بارزة في كتبهم. كل من يتشبه بالكفار فإنه لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أما المسلمون فإنهم يبدأون بها ويسجدون ذلك عملا بالسنة. بسم الله عند حرف جر وصل مجرور بالباب، والجار والمجرور تعلقان بمحذوف، تقديره ابتدئ بسم الله او استعين بسم الله. والاسم هو ما دل على المسمى، معقول من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السنة وهي العلامة. وهو ما دل على المسمى. واسم الله أي جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم المخرج من داوود فإنه يعمل. وقوله بسم الله أي أبتدئ بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، لا يحصيها إلا الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله بسم الله أبتدئ بكل اسم لله عز وجل. والله هذا لفظ الجلالة، الله معناه بالألوهية والعبودية، لأن الإله معناه المعبود من أله يأله إلى أبد
والآلهة هي المعبودة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود سبحانه وتعالى ومستحق للعبادة في السماء وفي الأرض. العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وتعالى. فالله معناه المعبود، وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، لا يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يسمى به من الخلق، حتى الجبابرة والصفرة ما تسمون، ما أحد منهم قال أنا الله، لا يجرؤ أحد على أن يسمى بهذا الاسم، لأنه لا يسمى به إلا الله جل وعلا. ولهذا فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره وعناده وجحوده. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفاته سبحانه الرحمة التي وسعت كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه رحمة المخلوق، مخلوق أيضا يوصف بالرحمة ولكن لا تشبه رحمة المخلوق رحمة الخالق سبحانه وتعالى. فالرحمن اسم مستق من الرحمة، وكذلك الرحيم، والفرق بينهما أن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، أما الرحيم فإنه رحمة خاصة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان للمؤمنين رحيما. وأيضا الرحمن لا يسمى به غير الله سبحانه، وأما الرحيم فيسمى به المخلوق، كما قال تعالى للمؤمنين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. فالمخلوق يسمى رحيما لكنها رحمة والله يسمى رحيما. أما الرحمن فلا أحد يسمى به غير الله جل وعلا، اسم خاص لله عز وجل. ثم قال الحمد لله، بدأ أيضا رسالته بالحمد لله، وهذا أيضا من الآداب الشرعية، بدأت الأمور بالحمد لله ولا سيما المؤلفات. الله جل وعلا بدأ كتابه الكريم بالحمد لله رب العالمين، بدأه بالحمد لله رب العالمين، وكذلك يستحب أن تبدأ الكتب والرسائل والمؤلفات بالحمد لله رب العالمين. وقد جاء في الحديث أيضا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر، والجمع بين الجوانبين أن الابتداء بسم الله بداية حقيقية، والابتداء بالحمد لله بداية نسبية. البداية المطلقة بسم الله الرحمن الرحيم، البداية الإضافية الحمد لله رب العالمين. فيبدأ بهما كل الأمور، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد معناه الثناء أي يثني على الله، الله جل وعلا يثنى عليه،
لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله فهو المحمود بكل حال سبحانه وتعالى، يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى، بمعنى يثنى عليه. على نعمه وإحسانه، لأنه ما بالعباد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، هو المستحق للحمد والشكر. وأن الحمد من الاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، والذي يستحقها الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه يحمد بحسب ما فيه أو ما حصل منه من الخير، لكنه حمد غير مطلق. أما الحمد المطلق فهو لله جل وعلا، لأنه هو تنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة الخاصة والعامة. فكما أن النعم كلها منه فكذلك الحمد كله له سبحانه وتعالى. الذي أرسل رسوله هذا من نعم سبحانه وتعالى، هذا من نعمه التي يحمد عليها، وهو إرسال هذا الرسول الأعظم من نعم التي يحمد عليها سبحانه وتعالى، لأنه بإرسال هذا الرسول بين الهدى من الضلال، الحق من الباطل، وهدى الله به من شاء من خلقه، وأقام الحجة على المعاندين. فنعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم، ولهذا خص عن المؤلف للذكر الذي أرسل رسوله، أي الحمد لله على كل حال. ومن أعظم ذلك إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن إرسالهم نعمة من الله على البشرية. أرسل رسوله، فالرسول من بعث برسالة، الرسول هو من بعث برسالة، تقول رسول الله أو تقول رسول سلام أو رسول السلطان، كل من بعث بمهمة فإنه يقال له رسول من حيث اللغة. أما الرسول في الاصطلاح الشرعي فهو كما عرفه أهل العلم، الرسول هو من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول، من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها. أما النبي فهو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، بمعنى أنه لم يؤمر بإلزام الناس بها وجهادهم عليها وقتل من لم يقبلها، هذا إنما هو بالرسل. أما الأنبياء فإنهم يوحى إليهم، ولكنهم لم يؤمروا بإلزام الناس والقتال قتال الناس حتى يقبلوا منهم، لكنهم يبلغون ويرشدون ويعلمون الناس كأنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل. وأيضا النبي يوحى إليه بشريعة، أما الرسول، الرسول يوحى إليه بشريعة، شريعة خاصة. أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبل، يبعث بشريعة من قبل، مثل أنبياء بني إسرائيل
إنما أمره باتباع موسى عليه الصلاة والسلام اتباع الثواب التي أنزلها الله على موسى. أما الرسول فإنه يوحى إليه بشريعة مستقلة ولا يعني. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والرسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن جاء في حديث رواه أبو ذر أن عدد الأنبياء 124,000، وأن عدد الرسل منهم 314. عدد الرسل 314. قالوا هذا عدد أهل بدر بمقدار عدد أهل بدر 314. هذا وقت في حديث عند أبي ذر ولا بأس به إذا أهل العلم سنده. ولكن أسماءهم لا نعلم منها إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهناك أنبياء لم يذكر الله لنا أسماءهم. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك أنبياء ذكر الله لنا أسماءهم في القرآن الكريم كما في آية سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: وكنت حجتنا وأرسلناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم حميد وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وموسى وكل من فضلنا على العالمين. هؤلاء ذكر الله أسماءهم فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من سمى الله منهم ومن لم يسم منهم. هذا ركن من أركان الإيمان لا بد منه. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو شاء المشركون. بسورة الصخر أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الله أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح وهما قرينان لا يفترقان. العلم النافع والعمل الصالح قرينان لا يفترقان. والهدى انقسم الى قسمين: النوع الاول هدى الدلاله والارشاد، وهذا يستطيعه الرسول وكل داعي أن يدلوا وأن يرشدوا وأن يدعوا إلى الله ويبينوا. هداية الدلالة والإرشاد يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستطيعها غيره من الدعاء إلى الحق. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناه يعني دللناه وارشدناه وبينا لهم. النوع الثاني دلالة التوفيق، دلالة التوفيق والقبول، وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والقبول والإيمان والقلوب هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما دلالة الإرشاد والبيان والتوضيح فهذه يستطيعها الرسول وكل من سار على نهجه. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أيهن لك من حول الله بالهدى ودين الحق عرف له والعمل الصالح، وقرن الله بينهما كأنه لا بد منهما جميعا، فلا ينفع العلم بدون عمل ولا ينفع العمل بدون علم، لا بد من اقترانهما بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعلي دين هذا الرسول على سائر الأديان التي كانت في الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم كانت تعد بالديانات المختلفة: اليهودية، النصرانية، المجوسية، الوثنية، إلى غير ذلك من الديانات المتفرقة. فالله أرسل هذا الرسول ووعد، وعد سبحانه أن دينه سيظهر ويغلب على سائر الأديان، وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فانتشر هذا الدين وظهر على سائر الأديان، وسقطت دولة الفرس ودولة الروم، وسقطت سائر الديانات، وظهر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وذلك بواسطة الفتوحات والدعوة إلى الله عز وجل، فظهر هذا الدين فلا يزال يظهر ويتألق على سائر الأديان إذا حمله أهله حملا صحيحا وبلغوه وجاهدوا في سبيله، يظهره على الدين كله. الدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني دين جزاء وحساب. قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم القيامة، ثم يوم الدين لأنه فيه الجزاء والحساب والإدانة للإنسان بعمله. ويطلق الدين ويراد به العبادة والذل والخضوع، وهذا هو المقصود هنا، كما قال سبحانه: ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين هنا المراد به العبادة والذل والخضوع لله عز وجل. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، شهيدا على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، فإن الله شهد له بذلك أنه رسول الله جل وعلا، شهد أنه رسول: إلا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه شهادة من الله له بالرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. هذه شهادة من الله. من حيث إنه جل وعلا يطلع عليه ويقره على قوله: إني رسول الله. الرسول يقول للناس: إني رسول الله، ويقاتلهم على ذلك إن لم يتبعوه، والله يطلع. فلو كان كاذبا على الله لما أمهله، لأنه جل وعلا لا يمهل الجبابرة والطغاة والعتاة والكذابين، لا يمهله. فقول الله جل وعلا أقره على ذلك وأمهله ونصره وأنجده واستمرت رسالته، هذه شهادة من الله جل وعلا على صحة رسالة هذا الرسول. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإقرار الله له وهو يدعو الناس ويقول أنا رسول الله إليكم ويقاتلهم على ذلك، وتأييد الله له ونصره له، هذا دليل وشهادة من الله على رسالته صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا ومشاهدا، لأنه يراه ويعلمه سبحانه وتعالى. والشهيد يطلق ويراد به الحاضر الذي يرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما يفعله عبده، وهو شهيد وشاهد. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيرون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكفى بالله شهيدا، أصله وكفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا. ثم جيدة الباء لأجل التأكيد، لأجل التأكيد بالله، الباء جاءت لأجل التأكيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك من آداب الكلام والتأليف والخطاب، من آدابها أنه بعد أن يحمد الله عز وجل فإنه يأتي بالشهادتين. إذا أراد أن يخطب، إذا أراد أن يتحدث، إذا أراد أن يكتب رسالة أو مؤلف من المؤلفات، فإنه يأتي بعد الحمد يأتي بالشهادتين. هذا من آداب الكلام والتأليف والحديث. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد معناها أقر وأعترف، أقر وأعترف وأعلن، أقر وأعترف وأعلن أن لا إله إلا الله. أن يخفف من الثقيلة، الأصل أن ثم خففت وصارت أن. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وتشتمل على ركنين: النفي والإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. ولا من أخوات أمة تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها إله وخبرها مأجور، تقديره لا إله حق، لا إله حق، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من يقدر الخبر لا إله موجود، هذا خطأ صارح، خطأ صارح، لأن معناه كل المعبودات هي الله الموجودة. لكن لا في حق انتفى كل ما اسم الله سبحانه وتعالى من المعبودات، وإلا هناك معبودات كثيرة موجودة، فكيف تقول لا اله موجود؟ يعني ما معنى كل المعبودات صارت في الله؟ هل وحدة الوجود؟ على باطل. لكن الاله الحق هو الله وما عداه فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العليم الكبير. لا اله الا الله، فهذه الكلمه تشتمل على ركنين، نفي واثبات. فاذا قيل لك ما هي اركان الشهاده لا اله الا الله، فقل النفي والاثبات. اركانها اثنان، النفي والاثبات. اذا قيل لك ما هي شروط لا اله الا الله، فقل سبعه: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. سبع شروط نظمها بعضهم بقول علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول له. سبع شروط لا تنفع قائلها إلا بسبع شروط، لا بد أن تتحقق: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزاد بعضهم شرطا ثانيا وزيد ثانيه الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أنزل. الكفران بما عبد من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، فيدل أن تشتمل على نفي وإثبات. فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له هذا تأكيد للنفي لا إله، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا أي اعترافا، أي أشهد هذه الشهادة اعترافا، فهو مفعول لأجله، منصوب على أنه مفعول لأجله، أي أشهد من أجل الاعتراف، من أجل الاعتراف. والتوحيد، توحيد ما هو؟ هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الغرض من هذه الشهادة هو الاعتراف والتوحيد، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ليست لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال باللسان، بل لا بد أن يصحبها الإقرار في القلب، ويصحبها العمل وهو التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. وإلا تكون كلمة لا معنى لها ولا فائدة منها، مجرد اللفظ بدون إقرار وبدون عمل بمقتضاها لا يفيد الصحيح، ولو خرب هذه الكلمة آلاف المرات. ليس المقصود منها مجرد اللفظ، على الغرض من قول الشيخ إقرارا به وتوحيدا، أي اعترافا بالقلب وعملا بالجوارح. ثم قال: واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الشهاده الثانيه شهادتان لا بد منهما جميعا، لا تكفي شهاده لا اله الا الله عن شهاده ان محمدا رسول الله، ولا تكفي شهاده ان محمدا رسول الله عن شهاده لا اله الا الله، لا بد منهما جميعا. ولذلك جاء بهما المؤلف رحمه الله: وأشهد أن محمدا، أي أسر وأعترف وأخبر وأعلن أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أن محمدا عبده، هذا اسمه عليه الصلاة والسلام محمد، قد جاء في القرآن في موضعين:
في سورة محمد وعاملوا بما نزل على محمد. في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. الموضع ثالث في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وجاء اسمه أحمد في سورة الصف فإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا الذي له من السماوات والأرض وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي وهو أحمد يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد واسمه أحمد وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام تجدونها في كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الأحاديث وفي القرآن والتوراة والإنجيل. قال اسمه في التوراة محمد واسمه في الإنجيل أحمد وله أسماء عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما قال السيسي إمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاث نصوص: طاعته فيما أمر، تطبيقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجدر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا بد من هذه الأمور وإلا تكون الشهادة غير صحيحة. عبده ورسوله هذا أشرف المقامات، مقام الرسالة والعبودية أشرف المقامات. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم وسماه رسولا يا أيها الرسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يا أيها النبي وفجاء وصفه في القرآن بالرسالة والعبودية وهما أشرف المقامات عبد الرسول. في قوله عبده هذا رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم الذين رفعوه عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية وصاروا يغلون في مجده ويستغيثون به وهو ميت ويطلبون منه النجاة يوم القيامة ويطلبون منه الفرج من الشدائد إلى غير ذلك. هذا غلو، هذا رفع عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية. قد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني فما أطرس النصارى أبي المظلم. وقال أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل كما مر بكم قليلا. وفي قوله ورسوله رد على الجهاد، على الجهاد في حقه صلى الله عليه وسلم الذين يسيئون الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون أمره أو ينكرون رسالته أو ينكرون رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فهاتان اللحظتان فيهما منع الإفراط والتفريط، الإفراط وهو الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم بمخالفته وعدم احترامه والتأدب معه. الرسول له حق عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا له حق. هناك حق خاص بالله وهناك حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهناك حق مشترك بينهما.
كما قال العلامة ابن القيم: لله حق ليس لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحق الخاص بالله هو العبودية، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد مع الله أحد، لا محمد ولا غيره، هذا الحق الخاص بالله عز وجل. الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والتوقير والاحترام له صلى الله عليه وسلم، تعظيمه، هذا حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. يؤمن بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه، يعزروه ويوقروه، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبحوه، هذا لله سبحانه وتعالى. والحق المشترك هو الايمان والمحبه. الايمان يجب ان تؤمن بالله وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، المحبة يجب أن تحب الله وأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان والمحبة والطاعة، يطاع الله جل وعلا ويطاع الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول، هذا مشترك. وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مجيدا، هذا أيضا من آداب، من آداب المؤلفات والرسائل والخطط والمحادثات التي صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الحمد لله، ثانيا الشهادتان، ثالثا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، صلى صلاة من الله جل وعلا، ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، هذا ما صلى الله أي أثنى الله عليه ومدح الملأ الأعلى، وعلى آله. الأذان حضر، وعلى آله الآن الصحيح أن المراد بهم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه من قرابته وغيره، فله الصحيح، فهو لفظ عام، فلذلك لم يذكر الصحابة هنا لأنهم داخلون في آل، يعني في أتباع، بل هم أولى من يدخل في آل عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر الآل بأتباع. وقد ورد للآل القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا المراد به الأتباع، سواء كانوا من قرابته أو من غيره، كلهم من الآل. كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباع فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. الشيخ سعيد يقول رحمه الله معنى كلامه، يقول: في باب الزكاة المراد بالآل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة، أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يشمل الأتباع كله، والمراد هنا هم الأتباع. وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، سلم معطوف على صلى، كلاهما فعل الله، وسلم معناه الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة، الدعاء له بالسلامة من كل آفة ومن كل مأذور. تسليما كبيرا، تسليما مصدر سلم من أجل التأكيد، وكثيرا كذلك صفة لتسليما، صفة لتسليما ونعت لتسليما، سلم تسليما مزيدا، سلم تسليما مزيدا يعني زائدا متوافرا كثيرا لا نهاية له، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك، يستحق الصلاة من الله والتسليم بدون حد عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هل نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب فقط أم لا؟
السبب سبب النزول، سبب النزول في عمه أبي طالب، أما لفظها فهو عام، لفظ الآية عام، والعبرة كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سببها في عمه أبي طالب لما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته، ولما مات ولم يقبل الإيمان ومات على الكفر، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قرب. وأنزل في عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا أعلم بمواضع الهداية ومن يستحقها ومن لا يستحقها. أبو طالب آثر النخوة الجاهلية ودين الآباء على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعتراف بأنه حق، ولكن حمله الحمية الجاهلية لدين قريش ودين عبد المطلب على أنه مشرك وعياذ بالله.
نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكر الثالث والصاق على العقيدة الواقعية أن الفرق بين الرسول والنبي المشهور غلط، ولا يمكن أن يوحي الله إلى بشر ولا يأمره في التبليغ ولا الدعاية من ذلك، ورجح القول الثاني الذي ذكرته، فلا تضيقوا حفظكم الله.
القول الثاني الذي ذكرنا معه، لما ذكر القول الثاني؟ استجاب منه هذا منه لشارح الوصف منه السابع من هو منه استجاب من شرح الوصف على كل حال. المراد بالتبليغ الامر بالتبليغ ما هو عدم الامر بالدعوه الى الله، دعوة الى الله كل مأمور بالدعوة إلى الله، حتى العلماء مأمورون بالدعوة إلى الله، ولكن المراد بالتبليغ المراد به الإلزام والقتال عليه، القتال على هذا الشيء حتى يدخل به، هذا المراد بالأمر بالتبليغ، الإلزام والقتال على ذلك. فبعض الناس يتوهم من المراد بالتبليغ عدم الأمر بالتبليغ إنه ما يبلغ ولا يدعو ولا يعلم الناس، لا هو صحيح هذا، حتى الأنبياء مأمورون بالتعليم والدعوة إلى الله وتبليغ الخير للناس ونشر الدعوة، هذا مأمور، لكن المراد الجهاد والإلزام. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يصح تقدير لا إله مستحق إلا الله؟
لا إله لا معبود، لا معبود بحق، لأن الإله معناه المعبود، لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا هو التقدير الصحيح. نعم.
أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نسمع من البعض هذا الدعاء: الحمد لله الذي لا نحمد على مشهور سواه، فما رأيكم في ذلك؟
الله جل وعلا نحمد على كل شيء، لأن حتى المكروه، حتى المكروه وكله عاقبة حميدة في حق المسلم، وإن كان يكره المسلم هذا الشيء فإن عاقبته حميدة، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد يبتلى الإنسان بمرض يكون العاقبة حميدة، يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع إلى الله، أو أن الله يكفر بهذا المرض خطاياه ويمنع به عن شيء أشد من هذا،
على كل حال فالمكاره في حق المؤمن عاقبته آخر، ولذلك يحمد عليها سبحانه وتعالى. فإذا كان المراد من هذا الدعاء هو هذا أن المكاره في حق المؤمنين تكون خيرا لهم، هذا نعم صحيح. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة إن شافها إلا كفر الله بها فقالها. ويقول: عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء سكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمكارث بحق المؤمنين تكون عواقبها حميدة يحمد عليها الله سبحانه وتعالى. وأيضا المكارث التي توقع بالمجرمين هي من الله جل وعلا رحمة لردعهم ومنعهم من العدوان وكفهم عن الظلم ولأجل نشر العمل وقمع المجرمين والمفسدين، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى يحمد عليها، وإن كانت مكروهة في حق المخلوقين لكنها في حق الله ليست مكروهة لأنها يعني عدل وجزاء. نعم.
وقال
صحة هذه العبارة:
أحمد إليك الله.
لا بأس بذلك، عبارة ما هو أحمد إليك الله؟ لا.
ذلك
الشيخ
ما حسن قول
فلان صلى الله عليه وسلم معناها والله أعلم أرسل إليك بحمد الله والثناء عليك. نعم.
وكذلك
الشيخ
قول فلان صلى الله عليه وسلم
يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء إلا إذا اتخذ شعارا، إذا اتخذ شعارا كما هو عند الشيعة هذا لا يجوز، أما إذا لم يتخذ شعارا وفعل بعض الأحيان لا مانع منه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال الله جل وعلا: وصل عليه إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. نعم.
أرجو أن
توضح
لنا معنى الصلاة من الله
والملائكة صلاة من الله ثناؤه على عبده، صلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم. وفضيلة
الشيخ وفقكم الله، هل ورد في تفسير قوله تعالى عن سعنا له الصلية أنه لا يوجد ما تسمى من الخلق بسم الله؟
لا، هذا ما هو الصحيح. هل تعلم له الصلية يعني من يستحق اسمه، أن يستحق اسمه على الحقيقة، أما التسمي مجرد التسمي لا لهما، سمي بعض الخلق في بعض أسماء الله مثل الملك رؤوف رحيم، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ فما هو المقصود أنه لا يسمى أحد بشيء من أسماء الله، ولكن المقصود لا أحد يستحق أسماء الله على الحقيقة، لا يشابه الله فيها، وإن سمي بها فهو لا يشابه الله فيها. نعم.
وغير
الشيخ فقط من الله تقسيم بعض أهل العلم الجدال إلى ثلاثة أقسام: إثنان التي تقسم منهما، وقسم قالوا إنه من الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما رأوا خليلة من هذا التقسيم؟ تقسيم هذه إلى ثلاث أقسام، مذكورة الأقسام في سفر الهجرتين، طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، ذكر أن الهداية شوكة إلى سبعة أقسام فيما أظنها وصفة، ذكر لكل قسم شاهدا من القرآن. نعم. ومنها أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، يعني دلهم إلى مصالحه ومنافعه. نعم.
ثم
إذا
الشيخ فقط من الله تسمي حضرة الله إن لك محمد بسورة ثلاث مواضع، وقد جاء في سورة
الفتح
أيضا في قول محمد
رسول
الله
صلى الله عليه وسلم. وعد، نعم، وعد. أنا ما كنت أحفظ كل الآيات. وعد، نعم.
وقال الشيخ وفقه الله: ما هي أسماء الثلاث الذي يتقنون ويجتمعون على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟
دلائل أفعال الصلاة والسلام على خير الإسلام. دلائل أفعال الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. مطبوع متداول. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تكون النبوة في الرسالة كما هو قول بعض العلماء؟
لا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رجالا نوحي إليه، ما كانت النبوة في النساء. هذا نص القرآن الكريم. ومريم عليها الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وأمه صديقة. أمه صديقة ما قال النبي. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى فمراد بالوحي هنا وفي الإلهام مثل وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها ألهمها هذا الشيء وليس وحي التشريع. وحي التشريع على خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. في التأكيد نعم لغة العرب فيها حروف تزاد من أجل التأكيد ليست زائدة بدون فائدة. لا إذا كانت بالتأكيد فصار لها فائدة في الكلام. نعم الكلام الكلام على الزائد اللي ما له معنى أو ما له فائدة ليس في القرآن كله هذا لا في شيء زائد إلا وله فائدة وله معنى يعني زائدة على الترتيب زائدة على الترتيب لأن الأصل كفى الله شهيدا الله فاعل كفى ولكن جاءت الباء لتأكيد الشهادة مثل ما من أحد وما من إله إلا الله من هذه التأكيد والأصل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن جاءت منه التأكيد تأكيد النفي لا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال مالك رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الخطة الماضية الموضوعة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
أما هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنظورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله بعد المقدمة أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قوله أما بعد هذه الكلمة كلمة مأثورة يشابها للانتقال من موضوع إلى موضوع أو من أسلوب إلى أسلوب وتسمى فصل الخطاب. وقيل هي الكلمة التي يوصيها داود عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه ومكاتباته ومواعظه فكان يقول بعد الحمد لله والثناء عليه الشهادتين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد. فيستحب للخطيب والمؤلف والمتحدث أن يقولها ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناها مهما يكن من أمر. مهما بعد أي مهما يكن من أمر. فهذا اعتقاد الفرقة. هل تكون رابطة بين أمنا وبين جوابنا؟ تكون رابطة كما لو قلت أما زيد فأكرمه وتأتي الفاء بعد أما للربط بينها وبين ما بعدها. وهذا اسم إشارة المذكر، اسم إشارة المذكر ها حرف تنبيه، ولا اسم إشارة للمذكر. وأين المشار إليه؟ المشار إليه هو ما سيذكره، وما سيذكره في هذه الرسالة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهو إشارة إلى ما سيذكره مجملا ومفصلا في هذه الرسالة. اعتقاد مصدر اعتقد إذا جزم بالشيء، إذا جزم بالشيء وتيقنه في قلبه يقال اعتقده. مأخوذ من عقد الحبل إذا شده، عقد الحبل إذا شده، فما يتيقنه القلب ويجزم به فإنه يقال اعتقده. أي شد عليه قلبه ويقينه. فالعقيدة بخلاف الظن، بخلاف الشك، بخلاف الوهم، العقيدة لا تكون إلا في شيء مجزوم به، ليس فيه ظن ولا شك ولا توهم، فهنا يسمى عقيدة. سواء كانت هذه العقيدة مطابقة للحق أو مخالفة للحق، إن كانت العقيدة مطابقة للحق فهي عقيدة صحيحة، وإن كانت هذه العقيدة مخالفة للحق فهي عقيدة باطلة. فالمسلمون يعتقدون بربهم عز وجل ويؤمنون به ويؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، فهي عقيدة مطابقة للواقع، فهي عقيدة صحيحة. والكفار يعتقدون صحة ما هم عليه، الكفار أيضا يعتقدون صحة ما هم عليه من عبادة الأوثان والشرك بالله، يعتقدون الخرافات والأباطيل، فهي عقيدة باطلة لأنها مبنية على وهم وظن كاذب، فهي عقيدة باطلة. والعقيدة الصحيحة هي التي تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة من كل مكروه ومن كل شر ومن كل فتنة. أما العقيدة الباطلة فإنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة وإن اعتقدها، فهي عقيدة باطلة وما بني عليها فهو باطل. هذا فرق ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، جاءوا بتصحيح العقيدة مما شابها من الشبهات والشكوك والشركيات والخرافات، جاءوا لتصحيح العقيدة وتصفيتها. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، جاءوا لإصلاح العقيدة
لأنها إذا صلحت العقيدة صلحت كل الأمور، الأقوال والأفعال وسائر التصرفات. وإذا فسدت العقيدة فسدت كل الأمور. فالرسل وأتباعهم في كل زمان ومكان يدعون إلى العقيدة الصحيحة وتصحيحها بما خالقها. وأعداء الرسل يدعون إلى العقيدة الباطلة من شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال كلهم يدعون إلى العقيدة الباطلة، يأمرون الناس بالشرك، يأمرون الناس بالبدع، يأمرون الناس بالخرافات. هذا شأنهم، يدعون إلى العقيدة الفاسدة بخلاف الرسل وأتباعهم، فإنهم دائما وأبدا يدعون إلى العقيدة الصحيحة والمناهج السليمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وفطر الناس عليها. اعتقاد الفرقة، الفرقة المراد بها الجماعة والطائفة من الناس، يقال لها فرقة ويقال لها طائفة ويقال لها جماعة، والمعنى واحد. أما الفرقة بضم الفاء فالمراد بها الافتراق والاختلاف. الفرقة الاختلاف، وأما الفرقة فالمراد بها الجماعة من الناس. اعتقاد الفرقة الناجية على وصف الله، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه أوصاف، ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها، لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك الدنيا والآخرة. وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق الاثنتين والسبعين في النار إلا واحدة فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجية كما قال تعالى: